نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. الأول، أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، هذه الأيام وهذه الليالي هي أوقات مباركة وأزمنة شريفة ومواسم فاضلة، وكل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وأفضاله على هذه الأمة المرحومة، وهي أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى منحها من الخيرات والبركات ما لم تحظى به أمة قبل هذه الأمة. ومن أعظم هذه البركات هو أن فرض الله سبحانه وتعالى عليها هذه العبادة العظيمة التي هي فريضة الصيام، وخص الله تعالى بها هذا الشهر المبارك الذي هو شهر رمضان، الشهر التاسع من ذي الحجة، الشهر التاسع من الشهور القمرية، شهر رمضان، وهو الشهر الوحيد الذي ذكره الله عز وجل باسمه في القرآن، شهر رمضان. قلنا أن سبب تسميته برمضان أنه مأخوذ من الرمل، وهو شدة الحر، لأن العرب لما سموا الشهور وافق في تسميتهم للشهور أن جاء في وقت الحر وشدة الحر، فسموا ذلك الوقت الذي كانوا يسمون فيه الشهور ووافق شهر الحر سموه رمضان، مأخوذ من الرمل، والرمل كما يقول العلماء هو الإحراق. هذا هو سبب تسمية العرب لهذا الشهر برمضان. وقيل سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب، يعني يحرق الذنوب، وهذا معنى صحيح، لأن الإنسان في رمضان يطيع الله عز وجل ويكون بعيداً نوعاً ما عن المعاصي، فبسبب ما يأتيه من الطاعات والقربات هذا يكفر عنه السيئات ويمحو عنه الذنوب ويزيل عنه الخطايا. هذه من بركات رمضان، ولهذا شهر رمضان عد من البركات التي منحها الله عز وجل لهذه الأمة. والبركات جمع بركة، والبركة كما يقول العلماء كثرة الخير ونماؤه، أو زيادة الخير ونماؤه، بمعنى أن يزيد لك الخير ويتواصل ولا ينقطع عنك، هذه البركة. أما الشيء الذي ليس فيه بركة فهذا شيء حتى ولو كان كثيرا قد ينقطع عنك، إذن فهو ليس بمبارك. والشيء الذي تكون فيه البركة الله عز وجل هو الذي يضع فيه البركة، لأنه سبحانه وتعالى هو المبارك. ولهذا الله سبحانه وتعالى بارك في أشياء كثيرة، بارك في الغنم، ما لم يبارك في سائر الحيوانات التي تؤكل والتي لا تؤكل، جعل البركة في الغنم، الناس يأكلون منها ويضحون منها، ومع ذلك هي لا تلد كثيرا، لا تلد كثيرا، تلد مرة في السنة ولا يتعدى ما تلده الاثنان أو الواحد، ومع ذلك دائما إذا وقعت عينك على قطيع من الغنم ترى الشيء الكبير والكثير، وكأنها لا تستهلك وكأنها لا تقتل وكأنها لا تذبح. السر في ذلك أن الله عز وجل بارك فيه، والله عز وجل بارك أيضا في الأوقات، كاين أوقات الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركة وأوقات لم يبارك فيها الله عز وجل. من الأوقات التي بارك الله عز وجل فيها هي البكور، البكور معناه البكرة، لما ينوض الإنسان الصباح. ولا شك أن أعظم بركة ينالها الإنسان في البكور هي شهوده صلاة الفجر، يحضر صلاة الفجر، يعني هذه الصلاة عظيمة تشهدها الملائكة، ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله، ليصلي الصبح أو في ذمة الله عز وجل، يعني في كلمة الله وحفظه. ولهذا لابد على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، أن يتنبهوا لأن هذا الأمر عظيم، إذا فاتهم الخير في البخور فاتهم كل خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله بارك لأمتي في بخوره، كل الخير ينهى الإنسان في البخور. الصلاة أول ما يفتتح الإنسان يومه بالصلاة، يحضر بصلاة ماذا؟ يحضر بصلاة الصبح. فالخير دائما يكون في البخور، الاسترزاق، السعي من أجل الكسب والرزق يكون في البخور ولا يكون في غيره. بعض الناس قد يقول لك أنا يعني لا هم لي في البخور، الوقت الذي أنهض فيه أنال رزقي. نقول نعم قد تنال رزقك، لكن قد لا يبارك الله عز وجل كثير حتى ولو كان كثيرا، لكن إن نهضت واستيقظت في الباكر فإن هذا الوقت يبارك الله عز وجل له فيه، يبارك لك في صحتك، ويبارك لك في رزقك، ويبارك لك في أولادك، ويبارك لك في أشياء لا تخطر لك ببال. هذه البركة، إن الله بارك لأمتي في بخورها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع أكلة السحور لأمته، قال تسحروا فإن في السحور بركة. ولهذا بعض أهل العلم أوجب السحور، قال أنه من الواجبات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحر، وأمره ماذا يفيد في الوجوب، وبين العلة في ذلك، قال فإن في السحور بركة، بركة الصوم وبركة الجسم وبركة الوقت وبركة الصحة أيضا، حتى قال ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. ولأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي على المتسحرين، هذه من فضائل السحور. والإنسان لابد أن يفعل هذا طاعة وقربة لربه سبحانه وتعالى حتى يبارك الله عز وجل له في ماذا؟ في صحته، ويبارك له في صومه. ولهذا ترى أن المتسحرين هم الذين يعني يصومون يومهم وهم في كامل قواهم النفسية والبدنية وراحة النفس وطمأنينة البال، لأن الله سبحانه وتعالى بارك لهم في صومهم لأنهم تناولوا السحور، والسحور بركة. وهذه الأوقات التي رزقنا الله عز وجل إياها، نهار رمضان وليالي رمضان، هي ليالي وأيام مباركات، الطاعة فيها ليست الطاعة في غيرها. الطاعة التي تكون في أيام وليالي رمضان لا تكون كالطاعة التي تكون في سائر الأيام، يختلف مردودها ويختلف آثارها في النفس وتختلف ثمارها، لأن الإنسان في رمضان يقوى على الطاعة ويفرح بالطاعة، لأنه يرى المسلمين الذين معه كلهم في وجهة واحدة. ولهذا المسلم لما يدخل المسجد في نهار رمضان يصر قلبه، يفرح، يبتهج، يجد الناس يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى، يعمرون بيوت الله تبارك وتعالى. وهذا المنظر لا يتأتى ولا يحصل إلا في هذه الليالي وفي هذه الأيام المباركة، فترى الناس يحافظون على الصلوات. والحكمة في ذلك أن الشياطين تسلسل في هذه الأيام المباركات، تسلسل بالأغلال والأصفاد، ولهذا لا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون في غيره من الأيام. ولهذا إذا دخل رمضان تجد أن هناك منادي قبل الرحمن يقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا مكان وزمان التنافس في الخيرات والتسابق إلى الطاعات والمنافسة في فعل الخير والبر، فهي أيام مباركات ينبغي أن يغتنمها الإنسان. وهذا الزاد الذي يناله المسلم في نهار رمضان وفي ليل رمضان بمحافظته على الصلوات وبذكره لله سبحانه وتعالى وبابتعاده عن الآثام والغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك، بقراءته للقرآن والإكثار منه وحضوره وشهوده لصلاة التراويح التي هي القيام، وهذا القيام عنده فضل عند الله عز وجل عظيم. من قام رمضان إيمانا اعتقادا بأن الله عز وجل فرضه عليه واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الإنسان لو يكمل في هذا الفضل يجد شيء كبير، عطاء من الله سبحانه وتعالى ما بعده عطاء. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب الذي مضت للعبد وما أكثرها، وكلنا ذلك الإنسان. قال: تغفر. ما معنى تغفر؟ مأخوذ من الغفر، والغفر معناه مسح الشيء وستره والتجاوز عنه، هذه مغفرة الذنوب، بمعنى أن الله عز وجل يستر عنك هذه الذنوب فلا يفضحك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولأن الإنسان يحب الفضيحة، الإنسان قد يفعل المعاصي فيما بينه وبين نفسه لكن أمام الناس يخجل ويستحي ولا يريد أن يكشف الناس أو أن يطلع الناس على عيوبه ولا على الذنوب التي وقع فيها حتى ولو كان فاجرا وفاسقا، يستحي يخجل، لكن هذا الستر هو من الله عز وجل، هو الذي يستره ثم يتجاوز عن هذا الذنب، بمعنى لا يعاقبك عليه، يسامحك. ولهذا العلماء رحمهم الله تكلموا في مسألة مهمة، وهي التي سوف نتحدث عليها إن شاء الله في أيام هذا الشهر المبارك، ما أطلقوا عليه بأسباب مغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب هذه لها أسباب، لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان عنده تقصير في الطاعة هذا يعني بأنه راي عنده معاصي يأتيها، قد يشعر بها وقد لا يشعر بها، وقد يعلمها وقد لا يعلمها يجهلها، لأن بعض الناس قد يفعلون بعض الأشياء يظنون أنها أمور عادية لا يحسبون عليها، وهي في الحقيقة معاصي، وهي في الحقيقة آثام. ولهذا الإنسان لابد أن يعرف أين هي الطاعة وأين هي المعصية، لأن كل ما يأتيه الإنسان إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية، لا ثالث له. نعم، حتى المباح، المباح وش معناه؟ الشيء الذي لا يتعلق بالدين. قال الإنسان يأكل، قال الإنسان ينام، بالصح هذا المباح إذا أنت جعلت نية في أن يكون هذا المباح لله عز وجل يصير طاعة. الإنسان يأكل ويدير في نيته باش يتقوى على طاعة الله عز وجل، يأكل باش يحمد الله عز وجل على نعمه، يأكل باش يعني يحافظ على هذه النفس التي وهبه الله عز وجل إياها ولا يعرضها إلى التهلكة. إذا فعل هذه الأشياء بهذه النية الصادقة يصير ذلك المباح ماذا؟ يصير طاعة عند الله سبحانه وتعالى. ومنها النوم الصائم، الصائم حتى إذا نام يريد مثلا أن يأخذ شيئا من الوقت ثم بعد ذلك يتفرغ للطاعة، يكون نومه هذا صدق عليه، ويكون فطره أيضا إذا أفطر، مع أن الأكل شيء مباح ولكن الصائم إذا أكله صار طاعة عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم عند الله فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يأكل الإنسان يفرح بطبيعة الحال، ما كانش يأكل هو يبكي ويحزن، لابد يأكل هو فرحان. هذا الفرح الله سبحانه وتعالى يكتبه لك أجور وحسنات، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بفضل الله، والفرح بمنة الله، والفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لابد أن يكون بصيرا على نفسه، قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرا، كل واحد يعرف إنسان يعرف نفسه. ولهذا سوف كما قلت لكم نتكلم عن بعض النصوص أو بعض الأحاديث النبوية التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أتى بعض الأعمال التي يسميها العلماء بمكفرات الذنوب، مكفرات الذنوب يعني التي تكون سبباً في محو الذنب وفي إزالة السيئة عن العبد، وهي كثيرة وكثيرة جدا. بعض العلماء ألف فيها كتاب يعني جمع وش كان في القرآن وش كان في السنة، فحصل على عدد أو كم هائل من الأسباب. لما أقول الأسباب هي الأعمال، هي الطاعات التي يأتيها الإنسان والتي تكون ماذا؟ تكون سببا في غفران ذنوبه في إزالتها. ولهذا المسلم إذا كان عالما بهذه الأسباب مدرك لها فإنه يحاول أن يأتي هذه الأعمال وهي سهلة، ولكن بعض الناس لا يتنبه لها. ولهذا الكيس المؤمن دائما لما يسمع بطاعة من الطاعة أو قربة من القربات يحاول يعرف ويصل إلى ما جاء في فضلها، ما جاء في ثوابها، ما جاء في جزائها. وهذا مهم جدا، مهم جدا أن تعرف الطاعة وتعرف الثواب الذي عليها، حتى من بعد أنت تكون عندك كما يقول معاملة مع الله سبحانه وتعالى، نوع من التجارة. أنت تتاجر، لما يروح يتاجر ماذا به؟ يتاجر في السلعة اللي يربح فيها أكثر ولا لا؟ ماذا به يتاجر في السلعة اللي يربح فيها أكثر ويبيعها أكثر وينفق منها أكثر؟ وهذا هو التاجر الحاذق، ما يروحش للتجارة ولا للسلعة الكاسدة اللي ما فيها حتى أرباح، فهو يذهب إلى الأرباح. فكذلك الطاعات، هي كل الطاعات رابحة عند الله عز وجل، ولكن الإنسان لما يكون في ضيق من الوقت ويكون في شغل شاغل عن هذه الأمور فهناك بعض الأعمال وبعض الطاعات سهلة ميسورة يسرها الله سبحانه وتعالى على العباد، لا سيما في مثل هذه الأزمنة، الأزمنة الشريفة الفاضلة كشهر رمضان وعشر الأولى من ذي الحجة وليلة عرفة. رحمه الله عن أسباب مغفرة الذنوب، وقالوا هي على ثلاثة أقسام. هناك أسباب التي هي من قبيل الطاعات والقربات، كاين أعمال وطاعات وقربات أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إما وجوبا وإما استحبابا. هذه إذا قام بها الإنسان بشرط أن يقوم بذلك العمل خالصا لله، لأن الإنسان إذا أتى الطاعة ولم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى فلن يقبل منه ذلك العمل. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، هذه قاعدة. والأمر الثاني أن يكون موافقا للشرع، الإنسان ما يقومش بالطاعة وهي تخالف السنة، يزيد من عنده ولا ينقص. أنت تأتي الطاعة وتأتي القربة والعبادة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيد ولا تنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دير حاجة لست أنت فيها على أمر النبي وطريقة النبي وهدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، يعني رد عليك غير مقبول. إذن هناك أعمال طاعة إذن إذا أتاها تكون سببا في غفران ذنوبه، هذا الأول. الثاني كان هناك معاصي آثام خطايا ذنوب إذا تركها الإنسان كانت سببا في ماذا؟ في غفران ذنوبه إذا تركها، يعني هذه ليس الأعمال يقوم بها، عبارة عن ترك يتخلى عنها، إذا تخلى عنها غفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه. كان سبب ثالث هو أن الإنسان قد تكفر له سيئاته بسبب ماذا؟ بسبب أن يصبر على ما يصيبه من أقدار الله. إنسان إذا كان ربي ابتلاه وامتحنه بشيء، في مرض في جسمه، في فقر في ماله، ابتلاء في أهله وولده، موت حبيب له، وما إلى ذلك من أنواع المصائب التي تنزل بالناس، هذه إذا صبر لها الإنسان واحتسب ولم يتسخط على الله عز وجل وقابلها بالصبر الجميل، فلا شك أن هذه من أعظم أسباب تكفير الخطايا والذنوب. والأدلة على ذلك كثير وسنأتي إليها. من ذلك مثلا أن امرأة من الصحابيات الجليلات تسمى أم السائب، أصابتها الحمى مرة من المرات، حمى، وهذه الحمى جعلتها ترتعد. وتعرفون الحمى لما تصيب الإنسان ممكن يصل به الأمر إلى أن ترتعد الفرائس نتاعو من شدة الحر أو من شدة البرد أحيانا. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم رآها ترتعد، قالها ما لك تزفزفين يا أم السائب، يعني ترتعدين من أثر الحمى. ماذا قالت هذه المرأة؟ ما قالت حاجة كبيرة، الذي قالته قالت الحمى لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله فيها. اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا كلام ليس بمحله، لأن هذه الحمى حتى وإن كانت مرضا، والمرض لا يحبه الناس، ولكن أحيانا الله سبحانه وتعالى يبتليك بالمرض ليعلمك الصبر، يبتليك الله عز وجل بالمرض حتى تشعر بالآخرين الذين يعانون أكثر منك. أنت ربما تمرض لساعة أو ساعتين أو أسبوع أو شهر، وبعض الناس لا يغادر الأسر التي يكون في المستشفيات، تصيبه مريض سنتين وأربع سنوات وبالغ 10 سنين وعشرين سنة، وأنت يمكن تمرض لكن عبارة عن حمى، وكي يمرض بالآلام الحادة حتى إن ما يتعاطاه من الأدوية قد لا تخفف عنه ذلك الألم، باش الإنسان يشعر بأن غيره يعاني الحرمان ويعاني الأمن. فلهذا إذا ابتلاك الله عز وجل بالمرض فاعلم أنه إذا كنت مؤمنا فإن الله عز وجل ينبهك، يوقظك من غفلتك، يريد الله عز وجل أن يرفع لك الدرجات، يريد الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنك الذنوب والخطيئات وما أكثرها. فلما قالت الحمى لا بارك فيها ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالها لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. شتو الحداد هذاك اللي ينظف الحديد نتاعو بهذاك النفس هذيك اللي تكون عنده في الكوة هذه، يبدا ينظف حتى ما يبقى الشيء على ذلك الحديد، هذاك الكير هذاك الوسخ تاع الحديد الاكحل هذاك يروح. هذاك الحمى دير بالإنسان المؤمن. فقال تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وهذا كان واحد الإمام معروف من أئمة السلف يقال له ابن القيم رحمه الله، له قصة في هذا. يقول مرة أصابتني الحمى، حمى شديدة. قالوا بعد ذكرت واحد الشاعر، هذا الشاعر عنده واحد الأبيات هكذا يتكلم فيها عن الحمى، لكن لا يمدحها يذمها. يقول في أبيات له هذا ابن القيم يقول: قل لما أصابتني الحمى تذكرت قول هذا الشاعر، وهو يقول: زارت مكفرة الذنوب وودعت، فقلت لها تبا من زائر ومودع، يعني زارت مكفرة الذنوب هي الحمى. قال: فقلت لها تبا، تبا هذه كلمة ذم كما قال الله تبت يد أبي لهب، فقال لها تبا لك من زائر ومودع، يعني كي جيتي لا مرحبا بك وكي رحتي إن شاء الله ما تجيش عندي ذنوب. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت أن لا ترجعي. لما راحت قالت لي: وش تحب؟ يعني الحمى كأنها تخاطب هذا المريض. قالت لي: وش تحب؟ قالها أن لا ترجعي. قالت: فذكرت أن هذا قول إنسان بئيس لا يعرف أسرار الله سبحانه وتعالى في الابتلاء، لا يعرف حكم الله سبحانه وتعالى في الامتحان. قال: أما أنا فقلت زارت مكفرة الذنوب وودعت، فقلت لها أهلا من زائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت أن لا تقلعي. الأخر قالها أن لا ترجع، هو قالها أن لا تقلعي، لأنه علم أنه بمثل هذا يحصل على شيء عظيم، أنها تكون سببا لكفران ذنوبه. وهذا ليس معنى أن الإنسان يتمنى المرض أو يتمنى الفقر أو يتمنى البلاء، لا، الإنسان دائما يسأل الله عز وجل العافية، يسأل الله عز وجل العافية في الدين والدنيا والآخرة. لكن إذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذه الأمور لابد أن يصبر، هذا هو شأن المؤمن وهذا هو موقف المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء يعني مصيبة صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. هذا وسيكون إن شاء الله الحديث البقية. نجيبه إن شاء الله بعد غد بحول الله تبارك وتعالى وقوته. أسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.